بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من الحديث عن رحمة الله التي وسعت كل شيء، ننتقل إلى أهم مظهر من مظاهر الرحمة، الجنة. الجنة التي هي مفاجأة الله الكبرى للمتقين، وهي التي لا عين رأت مثيلا لها ولا أذن سمعت مثيلا لها، ولا خطر على قلب بشر شيء يكون شبيها لها. الإنسان كل شيء فيه محدود، وإن كانت الحدود تختلف، إلا أن الشيء الذي ربما هو قادر على أن يحلق به ويطير هو خياله. تستطيع أن تتخيل الآن وأنت جالس هنا وكأن هنالك قصرا ضخما يرتفع على الجبال، وفيه من الأنهار، وفيه من الأشجار، وفيه من المناظر الشيء الذي لا يمكن أن يكون في عالم الواقع. لكن في الجنة الخيال غير قادر على أن يحلق إليها ويصل إليها ويتصورها، ولا خطر على قلب بشر. فما نقوله عن الجنة هو مجرد تقريب إلى الأذهان. كل شيء في الدنيا، عيانه أصغر من خياله، أما في الآخرة فبالعكس تماما، عيانه أكبر وأضخم وأهم وأجمل مما يمكن أن يتصوره إنسان. ما هي الجنة؟ ما وضع أهلها؟ ما هي نعمها؟ أين هي الجنة؟ متى هي الجنة؟ لنبدأ بالإجابة على السؤال من خلال آخر فقرة. متى هي الجنة؟ الجنة قريبة. الفاصل بيننا وبين الجنة جدار الموت، فإذا تجاوزنا هذا الجدار فإن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ربما لا تكون أنت بعد الموت في جنة الخلد، إنما تكون في قاعة الانتظار للدخول إلى الجنة، وقاعة الانتظار هي من طراز الجنة ذاتها. أين موقعها؟ لا أعرف، ومو شغلي أن أعرف. عرضها كعرض السماوات والأرض، إذن أين السماوات والأرض؟ لا أعرف. الله الذي خلق السماوات والأرض هذه بضخامتها والتي يتجاوز آخر نجمة فيها عنا يتجاوز بعد 15 مليار سنة ضوئية، قادر على أن يخلق جنة عرضها كعرض السماوات والأرض وإنا لموسعون. شنو احنا نعرف كل شيء، خلصنا كل شيء، جغرافية الأرض خلصناها، جغرافية المنظومة الشمسية خلصناها، جغرافية الكون خلصناها، نريد نعرف وين الجنة، مو شغلنا. إن شاء الله نروح هناك ونعرف وين كانت إن شاء الله. الله لا يحرمنا من عدل. ما هي نعيمها؟ أساسا لا يمكن أن نعرف الجنة بالمقارنة إلى الدنيا أبدا، لأنه لا مجال للمقارنة. الجنة تقاس بنفسها ولا تقاس بالدنيا، لأن الدنيا ليست على شاكلتها حتى نقيسها بها. الجنة تقاس بضرتها، تقاس بنقيضها، تقاس بالنار. لا بمعنى أننا حينما نتذكر ما يعاني أهل جهنم من العذاب والنيران فنعرف أن الجنة جميلة، لا، إنما يعني أن الجنة فريدة في نعيمها كما أن جهنم فريدة في عذابها. لا مقارنة بين عذاب جهنم وعذاب الدنيا، ولا مقارنة بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا أبدا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أنت في الدنيا تحصل على بعض اللذات، ربما هذه قطرة من المحيط من لذات الجنة، مجرد نموذج بسيط صغير جدا. وحينما أقول قطرة من المحيط فأنا قصرت المسافة ما بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا، الفاصل كثير جدا، مختلف جدا. لكن بما تقيس؟ تقيس حور العين بنساء الدنيا؟ لا. تقيس طعام الجنة بطعام الدنيا؟ لا. وأتوا به متشابها، ربما هي فاكهة تشبه التفاح لكنها ليست التفاح، شيء آخر مختلف تماما الشكل. كل يوم كل فاكهة تأكلها في الدنيا، مثلا مجرد مثال، أنت تأكل تفاحة الآن، أكلت تفاحة قبل 25 عاما، تفاحة اليوم وتفاحة قبل 25 سنة متشابهة، نفس الطعم، نفس الفائدة، نفس الفيتامينات، أليس كذلك؟ لكن كل تفاحة تأكلها في الجنة هي مفاجأة بالنسبة إلى التي سبقتها. كل شيء فيها جديد، أنت ربما تمل مما ترى في هذه الدنيا مهما كانت جميلة، لكن إذا كان كل يوم كل لحظة كل ساعة كل لقمة تأكلها، كل لحظة كل لذة تحصل عليها هي مفاجأة وجديدة، ستعيش في مهرجان من اللذات وفي عالم من النعم. لذلك لا يمكن المقارنة بين الجنة وبين الدنيا، ولا بديل عنها. في الواقع من يظن أنه إذا خسر الجنة فسيحصل على شيء قريب، لا، أنت في الدنيا إذا خسرت الحصول على قصر فستحصل على كوخ، إذا خسرت طعاما لذيذا فيه اللحم والرز الدسم فستحصل على كسرة خبز. لكن المشكلة أنك إذا خسرت الجنة فلا بديل عنها سوى النار. والإمام علي سلام الله عليه يقول كل نعيم دون الجنة محقور، يعني حقير. ويقول واعلموا أنه ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها فمن باع نفسه بغير الجنة فقد عظمت عليه المحنة. الله أعطاك الجسد، قال لك هاي هذا الجسد، هذا الجسم، هاي النفس، هذه الروح، هذه الفرصة هي نعمة من الله، مع ذلك رب العالمين يتعامل وياك عليها. يقول لك تعال اعطيني هذا اللي اعطيتك، اعطيك ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليس لأبدانكم ثمن الا الجنة. لا تبيع جسمك بغير الجنة، لان اللي يبيع جسمه بغير الجنة فقد عظمت عليه المحنة، محنته كبيرة. ابو ذر بكى من خشية الله حتى اصيبت عينه، فقيل له يا ابا ذر لو دعوت الله عز وجل حتى يشفي بصرك. يبكي من خشية الله حتى تصاب عينه بالرمد بالوجع، يطلبون من عنده ان يدعو الله فترة قصيرة. لو دعوت الله حتى يشفي بصرك، قال انا مشغول بما هو اكبر من همي، هم البصر. قيل بما انت مشغول؟ قال شغلتني عنه العظيمتان الجنة والنار. مشغول، ما عندي وقت ارفع ايدي وادعو الله لكي يشفي بصري، مشغول بالجنة والنار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، شكد ما تقدر برجلك بايدك بنفسك بفكرك بعبادتك بعملك ببرك باخوانك بمساعدتك للمحتاجين، بعد النار من نفسك، بعد النار وقرب نفسك الى الجنة. الجنة غالية ام رخيصة؟ بالقياس الى نعيمها رخيصة جدا، لانك حينما تريد ان تشتري شيء، احنا بعض الاوقات نبخل على انفسنا مو على رب العالمين، تبخل على نفسك ان تشتري الجنة بوقتك ومالك وجسدك، تبخل على نفسك مو على رب العالمين. رب العالمين من اسمائه يا مرتاح، وانه تعالى جد ربنا، جد هنا معناه حظ، تعالى جد ربنا. فانت تبخل على نفسك بعملك مو تبخل على شخص اخر. شلون؟ حينما تريد ان تشتري شيء بشنو تقيسه؟ قيمة الشيء بشنو؟ قيمة مقدار ما يغطي من حاجتك، قيمة الشيء بمقدار ما يدوم، قيمة الشيء بمقدار ما يكون عزيز، يعني قطعة الماس وقطعة من الزجاج. لما كانت قطعة الماس غالية؟ اولا لانها تبقى ما تنكسر، قطعة الزجاج تنكسر فدوامها اكثر من الزجاج، وبعد انها عزيزة، يعني زجاج ايش قد ما تريد اكو، لكن تحصل لك اطنان من الالماس؟ لا، عزيزة مطلوبة تغطي حاجتك. اذا بعت قطعة من الالماس تستطيع ان تشتري بيت، تستطيع ان تشتري سيارة، تستطيع ان تؤمن حاجتك من الملبس من المطعم لفترة طويلة من الزمن. لذلك قطعة صغيرة من الالماس اغلى من اطنان من الزجاج. زين، الجنة اذا تقيس نعيمها وتغطياتها لحاجة الإنسان مع الأخذ بعين الاعتبار أن البديل عن الجنة النار، هذا دائما خلي في بالك، البديل عن الجنة جهنم وليس مكان ما بين الجنة والنار. إذن حينما تعطي شيئا وإن كان ذلك الشيء نفسك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، نفسك تعطيها في سبيل الجنة، مع ذلك الجنة رخيصة بالنسبة لك لدوامها لنعيمها ولأنها فعلا عزيزة. نتكلم شوية عن بعض ما ورد في الجنة ثم نعود إلى الآيات التي تلوناها. الجنة كوصف عام، اولا دار الامان، دار السلام. شنو معنى دار الامان؟ يعني لا قلق، لا حسرة، لا هم، لا حزن، لا خوف. انت محاط بالهم في الدنيا، محاط بالحسرات، خسرت، يا ليت قبل 15 سنة اشتريت قطعة أرض فلان مكان، اليوم 100 ضعف، 200 ضعف، تعيش حسرات، يا ليت يوم اللي صغير عملت، يا ليت يوم اللي كنت شاب درست، يا ليت ويا ليت. محاط بالحسرات، محاط بالخوف، أنت لا تأمن على نفسك الخروج من هذا الباب سالما الليلة. متى تأمن على نفسك؟ اليوم أحد الأخوة كان ينقل حادث، يقول شاهدت الحادث تحت جسر مفتوح حديثا، يقول جاء رجل راكب على موتور سيكل وكأنه معبي بنزين لتوه، اجى ما أدري شلون انزلقت به الطريق، سقط، رجليه تشلبت وشوية انسحب، صارت شرارة من رجله، احترق الماطور. يقول لحظات، خلال لحظات احترق فانفجرت جمجمته، مع انه يقول ناس قريبين كانوا عنده وجابوا الطفايات، لان سيارات الاتوبوس كانت موجودة، الباصات، فجابوا وسائل الاطفاء. يقول ثواني احترق، حتى ان بعض الجماعة رادوا يجروه يوخروه من الطريق، انفصلت رجله عن جسده. لحظات، انا وانت ايضا نموت في لحظات، لحظات ينطف الانسان. انت وانا لا تأمن عوامل الموت، لا تأمن عوامل الخسارة، لا تأمن اسباب المرض. لو ان رجلا وقف هنا وبدأ يتحدث لك عن مختلف الامراض التي قد يصاب بها الانسان، زين، راح يصير عندك وسواس، لا يكون انا عندي. يقولون اكو فترة في عمر الانسان، يوم اللي يصير عمره 40، قبل 40، بعد 40، يصير عنده وسواس، وسواس الامراض، كل ما يسمع لمرض يقول لا يكون بي، شوية شوية يشعر باثار ذلك المرض. انت محاط، لكن الجنة دار الامان، دار السلام. القرآن يقول دار السلام، هذا تعبير القرآن في سورة يونس. لا وجود للنقص، أنت في الدنيا تنقص، في الآخرة بالعكس تزداد شباب، تزداد قوة، وهذا معنى البركة. اللهم اجعلني من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمارها الملائكة. أنت في الجنة لست مالكا لها، أنت ملك عليها. وشعبك منه؟ ملائكة، مو شعب يتمرد يسوي مظاهرات عليك، يقوم ردك ويتآمر عليك. التي حشوها البركة، كل شيء فيها في حالة نمو، عكس الدنيا تماما، وعمارها الملائكة. زين، وبعد ما في مجال للصراعات، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. الله ينزع الغل من نفوس المؤمنين، صراع، خلاف، اختلاف، ويا جيرانك تتعارك، هاي الدنيا، ويا شريكك تدخل شراكة بعدين تصارع. يوم اللي تخلي راسك على المخدة تشوف تهجم عليك النوائب والهموم والحسرات، وقسم من عنده شنو؟ صراعاتك. فلان واحد الشكل قال لي باكر الصبح اروح اجاوب، فلان عمل كذا، وبعضهم يمشي في الطريق تشوف ده يتعارك، ماكو احد قدامه، ده يتفاعل، يتفاعل مع همومه وصراعاته، يعني يعيش حالة من الحرب، هو في ساحة حرب مع أشباح الناس. لكن في الجنة نزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا. ولا وجود للموت في الجنة، مهما عشت هنا تخاف من نقطة الرحيل عن الدنيا. وكلما زادت النعم عليك زادت الحسرة على خسارتها بالموت. ما شكل اكو ناس يعيشون في مصر مليون نسمة في المقابر، عملوا مقابلة مع واحد، انت تخاف من الموت؟ قال ابدا. أنا دائما أعيش فوق القبر، يوم من الأيام أروح تحت القبر. كل ما قلت مؤونتك في الدنيا كان الموت بالنسبة إليك سهل. يقولون فرد واحد اشترك في تشييع جنازة مع ولد الصغير، فشاف ابن الميت ده يقول بابا وين يودوك؟ يودوك في بيت مظلم، في بيت ضيق، في بيت لا أثاث فيه، في بيت كله تراب. فالتفت الطفل إلى أبوه قال بابا هل بيودوه لبيتنا؟ اللي بيته مثل القبر ما يهتم. أنت في الدنيا تبحث عن النعم، تجمعها تجمعها، كل ما زادت النعم عليك زادت حسرتك حين تخسرها، حين تتركها، حين تنتزع منها. لذلك كل الملوك، كل رؤساء الجمهورية يوم اللي يخسرون الملك، يخسرون التاج والصولجان، يسرع الموت إليهم حسرة على ما خسروا. لكن الجنة نعيمها يزداد، وأنت آمن أن لا وجود للموت في جنة الله. ربنا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا خوف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشر دائم. يقول الحديث الشريف إن أهل الجنة يحيون فلا يموتون أبدا، هذا واحد. وبعد يستيقظون ولا ينامون أبدا. أنت في الدنيا تتعب تتعب فتنام. شايف بعض الأطفال إذا وديتهم مدينة ألعاب تتعجب ليش هذا ما ينام، ليش ما ينام؟ لأن دي يشوف الألعاب، دي يشوف المفاجآت. في الجنة أهل الجنة يستيقظون فلا ينامون أبدا، النعيم دائم، هذا معنى. ويستغنون فلا يفتقرون أبدا، ويفرحون فلا يحزنون أبدا، ويضحكون فلا يبكون أبدا، ويكرمون فلا يهانون أبدا، ويفكهون ولا يقطبون أبدا، ويحبرون ويسرون أبدا، ويأكلون فلا يجوعون أبدا، ويروون فلا يظمؤون أبدا، ويكسون فلا يعرون أبدا، ويركبون ويتزاورون أبدا، ويسلم عليهم الولدان المخلدون أبدا، بأيديهم أباريق الفضة وآنية الذهب أبدا، متكئين على سرر أبدا، على الأرائك ينظرون أبدا، يأتيهم التحية والتسليم من الله أبدا. هذا وصف عام، وإلا ندخل شوية في بعض التفاصيل. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، كل أنواع الحزن، كل أسباب الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو. لغوب ما في، مشاكل ما في، قلق ما في، لأن موت ما في. مع هذا كله صفة الخلود، صفة الخلود من أهم صفات الجنة حقيقة. لأن حتى لو قلت مليار تعيش وتتعود على الجنة، بعد مليار سنة تتركها، الحسرة تزداد عليك. آدم عليه السلام دخل الجنة، هل هذه كانت جنة الآخرة، جنة الدنيا، هل كان نموذج الجنة؟ أنا ما أدري. لكن يوم اللي الله نزل من الجنة بكى على الجنة 40 عاما، 40 سنة، لأن شاف شنو وخسر شنو. بعد أقول حالة الجسمية، جسمك شنو؟ طبعا أكرر أننا حينما نتحدث عن الجنة إنما نتحدث بمقدار فهمنا، أما الجنة فشيء آخر لا يقاس بالدنيا. الجنة تقاس بنفسها ولا تقاس بما نحن فيه. الحالة الجسمية في الجنة تختلف عن الحالة الموجودة. أولا الجمال والنعومة، كم ممن أعطاه الله مسحة من الجمال يكون مغرور بجماله، لأن شوية عند جمال. ربنا يقول إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. في آية أخرى وجوه يومئذ ناعمة، إيش قد كريمات في العالم تصرف، كم طن أطنان، ألوف الأطنان، حتى هاي البشرة شوية تصير ناعمة، نعومة الجنة. جاء في تفسير نظرة النعيم: إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة بما ترى في وجوههم من النور والحسن والبهجة. هذا واحد. اثنين، تغيير الوجوه. شايف واحد يولد ودائما في حالة عركة وحرب مع جسمه، مع شكله، ليش عيوني ما صارت خضراء؟ ليش شعري ما صار أصفر؟ ليش بشرتي ما صارت بيضة؟ ليش خشمي شوية كبير؟ ليش شفافي شوية ما أدري شلون؟ أسناني، عيوني، شكلي، طولي، عرضي. طول عمره بس ما يشوف لمقال في مجلة، في عمليات الجراحية البلاستيكية يروح لها يصرفون حتى شوية يغير مثلا شيء بسيط من أنفه من شفافه. أهل الجنة قادرون على تغيير وجوههم متى شاءوا، الله يعطيهم هذه القدرة. يقول الحديث الشريف: إن في الجنة سوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء، فمن اشتهى صورة دخل فيها. خلاص سوق. وفي رواية أخرى أن في الجنة مزارع الورد، لكن كل وردة فيها شكل. عجبتك هاي الوردة تشيل تقطفها أنت تصير ذاك الشكل. الشباب في الجنة يزداد قوة مو ينقص. أهل الجنة جرد مرد كحل، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. الدنيا استهلاك، تلبس ملابس جديدة بعد مدة صرعة تيقع عليك، تشتري أوتي وتضرب أوتي، الأوتي هم هو عامل من عوامل البلا في الثياب. أصلا حتى لو ما تلبس ثيابك ما تسكن في البيت، البيت يتهدم. هذه الدنيا، لكن الآخرة ليست كذلك. حتى الثياب الإنسان لا تبلى، لذات الإنسان لا تفنى. يعني تأكل أول يوم تدخل الجنة تأكل فاكهة أو تحصل على لذة، هذه لا تفنى منك، تزداد بس ما تفنى. شلون ما أدري؟ مفاجأة الله الكبرى للمؤمنين، كلها مفاجآت. رأيت في حديث أن في الجنة نهرا يمشي في السماء، يعني فوق الشكل النهر يمشي، يعجبك تشرب من عندك وإذا به ينزل قدامك. بس شو المفاجآت؟ أشكال، كل مهرجان، مهرجان اللذة، مهرجان النعم. أما أعمارهم حسب بعض الروايات الزمن ما له معنى مثل ما له معنى في حياتنا، يعني نقول مثلا بين 30 أو 33 تقريب إلى أذهاننا مو أكثر. شلون الإنسان في الثلاثينات من عمره بعد مكتمل نوع من الاكتمال، ولا أكيدا أكثر من هذا الذي نقول. في الرواية الشريفة إن أهل الجنة ليزدادون جمالا وحسنا كما يزدادون في الدنيا قباحة وهرما. شلون الزمن، عجلات الزمن تترك تجاعيد على جبهتك على خدودك، اللي شايفه قبل 25 سنة شلون قوة ونشاط وعضلات وجمال ونعومة بشرة، لكن بعد ما شفته أو شيبي. الجنة بالعكس تماما، صحة دائمة. مهما كنت هنا لابد أن تعاني من مرض، من عرض، من تسمم. أهل الجنة شباب لا يهرمون، وأصحاء لا يسقمون، وأغنياء لا يفتقرون، وفرحون، فرح داخلي. شايف العكس، بعض الناس يصابون بمرض عصبي عند حزن داخلي، خوف داخلي ما يملأ الشي برا، أهل الجنة بالعكس فرحون لا يحزنون. القوة الخارقة في أهل الجنة. نضرب مثال، الجنين في بطن أمه كم هو هش الجسم، عضلاته، عظامه، إيديه ورجليه، ضوء عينه، قدرة أذنه، لا يقاس الإنسان خارج الرحم وداخل الرحم. قوة الإنسان في الجنة تتناسب مع نعمها. أنت في الجنة قادر بما أعطاك الله من النعم أن تتمتع بما فيها، لذلك قدرة خارقة عندك، في كل شيء عندك قدرة خارقة، لذلك تكون قادر على استيعاب هذه الوفرة من النعم والتمتع بها. ليس فقط مثلا تتمتع أن عينك ترى، لعل بشرتك ترى، أذنك تسمع، كلك تسمع. في الحديث الشريف ومساكن طيبة، قال رسول الله قصر من لؤلؤ في الجنة، في ذلك القصر 70 دارا من ياقوتة حمراء، في كل دار 70 بيتا من زمردة حمراء، في كل بيت 70 سريرا، على كل سرير 70 فراشا، على كل فراش امرأة من الحور العين، في كل بيت 70 مائدة، على كل مائدة 70 لونا من الطعام، في كل بيت 70 وصيفا ووصيفة. ثم قال بعد ما ذكر النبي هاي الأشياء، ثم قال فيعطي الله تعالى المؤمن من القوة في غداة واحدة أن يأتي على ذلك كله. هالقوة اللي يعطي. وربما يستفاد أن القضية مو يعطي ويبقى على هاي الحالة، يعطي هذه القوة وتستمر زيادة. بس إخواني احنا ما راح نستمر الليلة في وصف الجنة، ليلة أريد أحكي حول الصراط، لأن بينك وبين الجنة التي ذكرنا بعضا مما ورد في الآيات والروايات صراط لا بد أن تتجاوزه. مثل ما الدنيا في سبيل حق وسبيل باطل، وسبيل الحق واحد وسبل الباطل متفرقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا على الأرض مع أصحابه فخط على الأرض خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، خط مستقيم، قال هذا طريق الله، بعدين خط خطوط متعرجة حول هذا السبيل وقال وهذه سبل ليس منها سبيل إلا عليها شيطان يدعو إليه. سبيل الله، الله يدعو إليه، لا تروح منا ومناك، ما في. تعرف الله بالله، تحصل على جنة الله برضا الله، أنت متخترع طريق ثم تقول هذا طريق الله، ولا تستطيع أن تخترع طريقا إلى الجنة تقول هذا الطريق وصل للجنة، أبدا. من الله تأخذ الطريق إليه، ومن الله تتعلم الصراط المستقيم الذي تقول دائما اهدنا الصراط المستقيم. احنا ما عندنا صراطين، صراط مستقيم يوصل وصراط غير مستقيم يوصل، لا، الصراط المستقيم وحده يوصل، الصراط الاخر السبل الاخرى متوصلنا الى الله والى الجنة متوصلنا. هذا لسان عربي يقول امشي في الطريق العدل، يعني الطريق الاعوج، هم اوصل للبيت؟ لا، انت في الدنيا ترى الطريق الى فلان مدينة واحد، لو رحت بالعكس هم توصل؟ ما توصل. النبي قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوط ثانية قال وهذه سبل وليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه، ثم تلا قوله تعالى وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مو توصل، هذا رب العالمين ده يقول. وإذا أحد المفسرين في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يقول نعم هنالك صراط مستقيم وصراط غير ذلك، وكل يوصل الى الله، فعلم ان كلا الى الله. لا حبيبي، مو كلا الى الله، رب العالمين ده يصرح يقول فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مو بقية السبل هم توصل، بس شوية متعرج. يعني الامام الحسين سلام الله عليه في كربلاء واجه اعداء الله فقط حتى يمشون في الطريق المستقيم، مو الطريق الاعوج، والا هم شمر يوصل للطريق وهم الامام الحسين يوصل للطريق، لا. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط ايضا هكذا، صراط الحق في الدنيا يوصلك الى الصراط في الآخرة وإلى الجنة، صراط الباطل في الدنيا ينزلك لا سمح الله في نار جهنم. شنو الصراط في الآخرة؟ ما أعرف، لكن في تفاصيل بعض الروايات تتحدث. ولا شك أن الصراط في الآخرة هو تجسيد لصراط الحق في الدنيا، فمن كان في الدنيا في طريق الباطل فلن يمشي على الصراط في الآخرة ويصل إلى الجنة. أنت من هنا تحدد طريقك إلى الجنة، التزامك بالحق كلما ازداد واشتد والتزمت بكل ما قال الله ورسوله وأهل بيته الكرام تكون عليك سهولة تجاوز الصراط، وإلا تزل الأقدام معك. يقول الإمام علي اعلموا أن مجازكم على الصراط، طريقكم على الصراط، ومزالق دحض، منزلق ودحض، يعني هالشكل بسرعة تنزل تحت، وأهاويل زلل. فاتقوا الله عباد الله تقية ذي لب شغل التفكر قلبه وأنصب الخوف بدنه وسلك أقصرت مسالك إلى النهج المطلوب، فكفى بالجنة ثوابا ونوالا، وكفى بالنار عقابا وبالا، وكفى بالله منتقما ونصيرا. زين، هاي الآيات اللي قريناها، وإن منكم إلا واردها، هذا يخوف. الحديث عن جهنم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، يعني في حالة ذل. اللهم إني أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل في النار. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها. هذا يخوف، بس الروايات تشرح. الروايات تقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. إن منكم إلا واردها، لكن النار تختلف بالنسبة إلى المؤمن عن غير المؤمن، كما أن الله قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نار جهنم تكون بردا وسلاما على المؤمنين. بعدين هذا الصراط مو مجرد طريق تمشي عليه، أكو حسب تعبيري أنا أكو مراكز تفتيش على الصراط. الحديث يقول ثم يوضع عليها، يعني على جهنم، الصراط عليها ثلاث قناطر، ثلاث قنطرات على الصراط، ثلاث مراكز تفتيش. فأما واحدة فعليها الأمانة والرحم، في الدنيا كنت ملتزم بالأمانة وملتزم بالرحم، صلاة الرحم ولا لا؟ هاي قنطرة الأولى. وأما ثانيها فعليها الصلاة، وأما الثالثة فعليها عدل رب العالمين، ولا يجوزها عبد بمظلمة. ثلاث مراكز أمانة. الأمانة يكفي في معرفة أهمية الأمانة أن هنالك حديثا ينقل عن الإمام زين العابدين أنه قال لو أن قاتل أبي الحسين عليه السلام أعطاني السيف الذي قتل به والدي أمانة وبعدين طلب أرجع السيف أمان. الله لا يجوز لك أن تخالف الأمانة حتى لفاجر، لا رخصة لك في ذلك. مثل بر الوالدين، إذا والدك بر أو فاجر أنت كولد لازم تبره، إلا فيما يرتبط بالشرك مطيع الوالدين في قضية الشرك، لكن برهم لا رخصة لأحد فيهما، برين كان أو فاجرين، الأمانة واحدة من عدو. كافر زنديق أعطاك شيء أمانة رجعها. والرحم تحدثنا ليلة من الليالي عن الرحم، والأمانة لا تعني فقط أمانة الأشياء اللي تعطى لكم أهل البيت، أمانة النبي في أمته، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترته، القرآن أمانة الله بيننا، الإمامة أمانة. هل يخون أحدنا أو لا يخون؟ هنا يتبين مقدار التزام بهذه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، الولاية أمانة، أمانة الله بين الخلق. أول قنطرة، أول مركز تفتيش على الصراط الأمانة والرحم بمعناها العام وبمعناها الخاص. القنطرة الثانية بالصلاة، القنطرة الثالثة عدل رب العالمين. أتى رجل إلى أبي ذر فبشره بغنم له قد ولدت، غنمك زاد، والغنم الناس كانوا يعيشون في الزراعة مو في الصناعة، إذا زاد الغنم يعني زادت الثروة. قال لي يا أبو ذر ترى غنمك ولد. فقال يا أبا ذر قد ولدت غنمك وكثرت. فقال ما تسرني كثرتها، فما أحب ذلك مما قل فما قل وكفى أحب إلي مما كثر وألهى. كل ما كان أقل ما يشغلني أفضل مما كثر وألهى. ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة، فإذا مر عليه الوصول للرحم المؤدي للأمانة لم يتكفأ به في النار، وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل. أي عمل بعد ما ينفعه إذا كان قطوع للرحم وخؤون للأمانة، لم ينفعه معهما عمل وتكفأ به الصراط في النار. نزل النار جهنم، ما يحتاج مواي شغل بس منك يوقع. وفي رواية أخرى أن بعض الناس يمر على الصراط مثل البرق الخاطف، وبعضهم كأنه راكب على فرس، وبعضهم يمشي يركض، وبعضهم وهو متعلق بالصراط، فتأخذ النار بعضا وتتركه بعضا، نار جهنم طبعا. وورد في تفسير قوله إن ربك لبالمرصاد أن المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلم. الإمام علي يقول إن أمامك عقبة، عقبة كؤودا المخف فيها، اللي ماكو ثقل على ظهره من الآثام والذنوب أحسن حالا من المثقل، والمبطئ عليها أقبح أمرا من المسرع، إن مهبطها لا محالة على جنة أو نار. هذا الصراط إما يوصلك للجنة وإما ينزلك في نار جهنم. هسه هذا الصراط شنو؟ قلنا لا يهم، قد يعني الصراط هو الالتزام بالحق، فمن كان أشد التزاما كان أسرع في تجاوز الصراط، ومن كان أقل كان أبطأ. لكن هناك حديث يقول هو أدق من الشعر وأحد من السيف، وفي آخر الناس يمرون على الصراط طبقات، ف فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا، قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. وهنا رواية لا بأس من ذكرها في تفسير العسكري، أن الصراط المستقيم صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الصراط المستقيم فهو ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصير واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل. وأما الصراط في الآخرة فهو طريق المؤمنين إلى الجنة الذي هو مستقيم، لا يعدلون على الجنة إلى النار ولا إلى غير النار سوى الجنة. زين، تقول النار للمؤمن يوم القيامة، النار تحت والصراط عليها، النار تقول، قلنا أن جهنم ملك من الملائكة وأن الجنة ملك، لكن جهنم مظهر من مظاهر غضب الله والجنة مظهر رحمته. إذن النار تتكلم كما أن الجنة تتكلم، في النار روح وفي الجنة روح، وليس الحديث عن كلام النار وكلام الجنة مجرد مجاز أو نقل لسان حال، لا حقيقي. النار تقول للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي، نورك غلب حرارتي، تضر. ويقول آخر: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال بعضهم لبعض، قلنا هاي الآية تخوف، وإن منكم إلا واردها، لكن هاي الرواية تقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض: أليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار وإن منكم إلا واردها؟ فيقال لهم: قد وردتموها وهي جامدة. أنت مشيت بس ما شعرت بيها، أصلا ما تشعر بيها. مقدار الإيمان طبعا هو الذي يفرق. طبعا أكو أعمال معينة تذكرها الروايات أنها تساعد الإنسان في تجاوز الصراط. يقول الحديث: من نفس عن أخيه كربة، عند مشكلة، عند هم، عند قضية تقدر أنت تساعده فيها، من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت. ومن أعانه، يعني أعان أخاه، على ظالم له، أعانه الله على إجازة الصراط عند دحض الأقدام، يوم الأقدام تزل. وين تزل؟ تزل في نار جهنم وتشوف قدامك الجنة. هذه الحسرة الكبرى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.